بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل كلام إخواني وأحبابي في هذا الدرس الأسبوعي في مسائه أو في ليلة الأربعاء من كل أسبوع، والكلام متواصل في قراءتنا لأحاديث عمدة الأحكام لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، رحمنا الله وإياه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ثم يليه رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. توقفنا عند في أحاديث الأحكام عند قول المصنف رحمه الله باب السواك. والسواك كما هو معلوم هو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث عليه عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يستاك صلوات الله وسلامه عليه، ورغب أمته بقوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولا أظن أن فضل السواك وأحاديثه تخفى على أمثالكم، ومناسبة ذكره هنا في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة لأن السواك يعد من سنن الوضوء. السواك يعد من سنن الوضوء. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا فيه تأكيد على استحباب استعمال السواك لا سيما عند الصلاة، لا سيما عند الصلاة، يعني قبيل الصلاة، لأن الإنسان سيناجي ربه تبارك وتعالى، ولذلك ينبغي أن يكون نظيفا متطيبا متجملا. أرأيتم لو أن أحدنا عنده مقابلة لا أقول مع الأمير بل مع مدير، يريد أن يقدم ويتقدم إلى وظيفة، لا شك أنه يجتهد، بل ربما سيبالغ في إصلاح هندامه وهيئته، وهذا ليس عيبا، فإن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، ما لم يقع في حرام أو إسراف. فديننا دين النظافة والجمال، ولذلك كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كما يظن البعض المتفيهقين الذين يظنون بأن كلما ازداد الإنسان في عبادته يقابل ذلك في وساخته وفي سوء منظره. هذا أبدا ليس من الدين. فرق بين التواضع في الهندام واللباس وبين القذارة والوساخة. من الممكن أن يكون الإنسان متواضعا في لباسه، يعني مثلا ما يشتري ثوب، مثلا يقول والله أخي أنا ما أبي أشتري ثوب مثلا متر بعشرين دينار، مثلا أبي ثوب دينار متر أو أقل، أو أشتري الأثواب الجاهزة هذه، له ذلك من باب يقول والله يا أخي أنا أشعر أن هذه الأمور تنعكس على قلبي. يعني المبالغة، وإن كان ممن وسع الله عليه ينبغي له أن يظهر نعمة الله عليه، هذا غير حسن أن الإنسان يكون قد وسع الله عليه وفي المقابل لا يظهر نعمة الله عليه، هذا أمر غير حسن، بل كل بحسبه. والناس عموم الناس ثلاث أقسام: ميسورين، نحن نسميهم أغنياء، ميسورون وأغنياء، والغني الذي استغنى عن غيره، والفقراء. فالفقير يلبس ويركب ويأكل ويعيش كما يعيش الفقراء، إذا زاد على ذلك في حقه يعد إسرافا. والمتوسط الذي في اللغة هو غني بمعنى استغنى عن غيره، ليس هو الغني العرفي عندنا، الغني العرفي في اللغة ميسور. فالغني يلبس ويركب ويأكل ويشرب وينفق على أهله كما ينفق نظراؤه، من الأغنياء أو من متوسطي الدخل، لو أنفق كما ينفق الفقراء لكان دخل في البخل وفي التقتير على نفسه، وهذا أمر مذموم. ولو أنفق كما أنفق الأغنياء أو كما ينفق الميسورين، نسميهم الأغنياء، هنا قد يصل إلى إيش؟ الإسراف، أو إلى شيء من التكلف، وهذا مذموم. فكل بحسبه. فالشاهد حتى لا نذهب بعيدا، أقول السواك من وسائل النظافة في الإسلام، وينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، لا سيما في الأمور التي يتأكد فيها. السواك على وجه العموم مستحب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مطهرة للفم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في كل وقت على الصحيح، حتى للصائم، حتى بعد الزوال للصائم. وإن كان هناك بعض المذاهب كالحنابلة يرون أن السواك يكره للصائم بعد الزوال، لكن لا دليل عليه حقيقة. فالسواك مشروع أي مستحب في كل وقت، ويتأكد استحبابه في مواضع، منها الصلاة ومنها الوضوء. ويرى بعض الفقهاء يقول الوضوء أن جاء مطلقا، لأن يعني حديث أو رواية شبيهة بهذه الرواية: لو أن أشق أن أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء. هنا أطلقها صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في أي موضع موضع الوضوء؟ استحب بعض الفقهاء أن يكون قبيل المضمضة، قال إن هنا المعنى مناسب حتى يخرج السواك ما بين الأسنان الفضلات، ثم تأتي المضمضة بعد ذلك ليلفظ ما أو يمج ما يعني أخرج من فضلات. قال عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المصنف: يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. هذا أيضا من المواضع التي يستحب فيها السواك ويتأكد إذا استيقظ من الليل، أن يقولون السواك يعين على طرد النعاس. وعن عائشة رضي الله عنها قال: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع يعني في وفاته صلى الله عليه وسلم، قالت: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده يعني نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من شدة التعب والمعاناة بأبيه عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يتكلم، ففقط نظر إليه. قالت: فأبده يعني نظره، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره يعني نظر إلى السواك. وكانت رضي الله تعالى عنها، وهذا شأن المحب مع من يحب، شأن المحب مع من يحب. ألا ترى إلى حال الأم مثلا مع أبنائها؟ سبحان الله، يعني من غير أن يتكلم الأبناء تعرف الأم من نظراتهم، من صمتهم، بل من جلساتهم، أن الابن هذا يعني فرح ولا حزن ولا مهموم ولا متضايق. سبحان الله، بل إن الأم سبحان الله يعني لو تكلم الأبناء أو الابن معها أو البنت تعرف سبحان الله هكذا، يعني أحاسيس ومشاعر، إن كان صادقا أو كاذبا. فهذا شأن المحب مع من يحب. فمن يحب دائما يلحظ محبوبه، فيعرف من نظراته، من لفتاته، من إشاراته، من همساته، من جلساته ماذا يريد. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لشدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرتها له رضي الله عنها وعن أبيها وسائر الأصحاب، كانت تعرف ماذا يريد. فمجرد نظر إلى السواك عرفت أنه يريده. قالت: فأخذت السواك من أخيه عبد الرحمن فقضمته، أي قطعت مكان الذي يستاك به عبد الرحمن، وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه. قالت: فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه أو أصبعه يعني إلى السماء، ثم قال أنه يخير ما من نبي يقبض حتى يخيره الله، حتى يخيره الله بين البقاء وبين أن يقبضه عنده. هذه طبعا خاصة الأنبياء. قالت: فرفع يده، رفع يده أصبعه يعني إلى السماء، ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. قالت: ثم قضى إفاضة روحه إلى بارئها صلوات الله وسلامه عليه. قالت: وكانت تقول يا عائشة رضي الله تعالى عنها: مات بين حاقنتي وذاقنتي، يعني على صدرها وهو مرض بعد أن استأذن أزواجه، فهو لا يظلم صلى الله عليه وسلم، فكان في مرض موته كان ينقل بين زوجاته وكل يوم عند زوجة، فكان يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا. شوف سبحان الله، صلى الله درس صلى الله عليه وسلم درس عظيم للأزواج ولا سيما المعددين منه، كيف يتلمس حتى ما يجرح المشاعر. ما قال لزوجاته: ابعثوا بي إلى بيت عائشة، ولو قال ذلك لا سمعنا واطعنا له، لكنه صلى الله عليه وسلم معلم الدنيا الأخلاق، يتلمس لا يجرح أحد، ويبقى زوجاته يعني يبقين ضرائر رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وقع بينهن ما تعلمون كما يقع بين النساء. فكان يقول: أين أنا غدا، فيقال مثلا عند صفية، ثم إذا ذهب: أين أنا غدا، عند جويرية، أين أنا غدا، عند أم حبيب. فاستطال ليلة عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فعلم زوجاته أنه صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وبهذا السؤال اللطيف يريد أن يمرض في بيتها، فأذن له رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا شأن المحب مع من يحب. قالت: وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه النعم. لفظ البخاري والمسلم نحوه. طبعا هذا أيضا من المواطن التي يستحب فيها السواك عند الاحتضار، هذا الدليل. قال المصنف: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، يعني قال أبو موسى: والسواك فيه كأنه يتهوع، يتهوع أي يتقيأ من شدة ما يبالغ صلى الله عليه وآله وسلم في تنظيف فمه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا أيضا من فضائل السواك. أيضا هناك يعني من المواطن التي يستحب فيها السواك عند دخول البيت، وهذه ربما تكون سنة غائبة، عند دخول البيت جاء عند أبي داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل البيت أول شيء يبدأ به السواك، فهذا يعني من جملة فضائل السواك. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح الخفين أو الجوربين، الخف هو جورب، أشبه بكم بالجورب لكنه من جلد يلبس قديما، وأيضا حتى في هذه الأيام في هذه الأزمنة بعض الناس من يلبسه، ربما لا نعرفه في بلادنا وليس مشهورا عندنا، ولكن في البلاد الباردة يكثر الخف، إنه يكون يعني أكثر سماكة من الجورب، جلد مثل الشراب أو نسميه في اللغة العامية الدلاق، الشراب جورب، ولكنه يكون من جلد وفي داخل يكون من صوف أو من قطن، فهذا هو الخف. والمسح الخفين مشروع بالكتاب العزيز، لأن بعض المفسرين وبعض الفقهاء يرون أن قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، هي نقرأها حفصا عاصم وأرجلكم، عطفا على غسل اليدين والوجه، لكن هناك قراءة أخرى ثابتة وأرجلكم، عطف على المسح بالرأس، فيرون أن هذه القراءة بالكسر أو بالجر وأرجلكم عطفا على برؤوسكم أنها إشارة إلى المسح الخفين. وأما الأحاديث كثيرة، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة قال يقول ليس في نفسي شيء من المسح الخفين، يقول مطمئن. قال فيه 40 حديثا عن صحة، طبعا ذلك من كثرتها وتعد طرقها، وقد روى ذلك عنه جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كالمغيرة كحذيفة وكعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله تعالى من جميع رووا المسح الخفين، ولذلك بإجماع الأمة. ولذلك تجد هذه المسألة أخي الحبيب، مسألة المسح على الخفين، تذكر في بعض رسائل الاعتقاد، هذا موجود، تجد هذا الأمر في بعض رسائل الاعتقاد يذكرون ونرى المسح على الخفين. قد يقول قائل سبحان الله إيش العلاقة، مسائل الاعتقاد يفترض تذكر الإيمان والتوحيد وإلى آخره، لها علاقة. العلاقة والعلم عند الله عز وجل من جهتين. الجهة الأولى أن فيها مخالفة للرافضة، الرافضة لا يرون مسح الخفين، ومن جهلهم ينكرون على أهل السنة المسح الخفين ويمسحون على القدمين. طبعا لا اعتبار لخلافهم، هم أصلا ليسوا من أهل الإجماع حتى يعتد بكلامهم، فأهل السنة يمسح الخفين، هذا الأمر الأول، وجه ذكر المسح الخفين في مسائل الاعتقاد عند بعض المصنفين. إذن مخالفة أو إظهار مخالفة الرافضة، لا نقول أهل السنة خالفوا، لا، أهل السنة هم الأمة وهذه فرقة، فنقول لمخالفة هذه الفرقة لأهل السنة. الأمر الثاني، والعلم عند الله عز وجل في سبب ذكر مسألة المسح الخفين في رسائل في بعض رسائل الاعتقاد، هو أن يشير المصنف إلى أن من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل، نقل على العقل، احنا نقدم النقل على العقل، غير أن أهل البدع يقدمون العقل على النقل، ولذلك ردوا كثيرا من الأحاديث فضلوا، لأن ببساطة وش اللي يخلي عقلك يعني حجة على عقلي، وش اللي يخلي عقلي حجة على عقلك، عندنا في الأمة الإسلامية 1,300,000,000,000، إذا مليار، أكثر من مليار عقل، تمام، فممكن أن نختلف المسألة إلى مليار قول، لأن عندنا مليار عقل، وهذه هي قمة الضلال وقمة العنت، وربنا رحيم بنا، فمن رحمته بنا جل في علاه أنه جعل ما ردنا عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة معصومان، فلذلك يذكرون المسح الخفين، ولا سيما أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، صح، منطق، عقل، إحنا كيف نمسح الخفين وفوق، ما نمسح الأسفل، وإن قال لي بعض المذاهب كالشافعي وغيره، لكن هذا مرجوح، صحيح أنه يمسح فقط أعلى الخف أو الجورب من أطراف الأصابع هكذا إلى أرتفع الساق، لا يمسح الأسفل أو لا يعمم أبدا. فيقول علي رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد أمير المؤمنين يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لأن الأسفل أول تمشي فيه يكون معرض للوساخة. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفين. إذن كان يعطيك رسالة يقول حط بالك لا تقدم العقل والرأي على السنة والنقل. إذن هذا وجه ذلك والعلم عند الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت ينزع خفيه فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يعني مر معنا في درس سابق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتسابقون لخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الدين لا شك. الإنسان يعني يوقر كبير السن، يوقر ذا الشيبة، يوقر العالم، يوقر صاحب القرآن. فقال فأهويت لأنزع خفي ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. دليل واضح، وهذا شرط أساسي في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة. هذا شرط أساسي. قال فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ثم ذكر كذلك طبعا فمسح عليهما، هذه أخذ منها بعض العلماء بأن صفة المسح، لأن توضيت تمسح هل على الخفين أو على الجوارب، كيف تمسح؟ هل تقدم اليمين على الشمال؟ قال به بعض العلماء على اعتبار أن الأصل أو أن السنة في الوضوء التيامن، كما تقول عائشة وفي طهوره كما تغسل رجليك الآن تقدم اليمين، هذه من السنة، ولو قدمت الشمال ما في بأس، أقصد ما في بأس لم تقع في محرم، لكن خلاف السنة. لكن يظهر والله أعلم أن المسح يكون معا، المسح يكون للرجلين معا. قالوا أخذا من هذه من ظاهر هذا الحديث قال فمسح عليهما، فظاهره أنه في لحظة واحدة، ولم يقل كما قال في الوضوء فغسل يمينه ثم غسل أبدا، قال فمسح عليهما. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. إذن هذا أيضا صحابي آخر. وأيضا هناك حديث صفار بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، حديث صح حديث علي بن أبي طالب، جمع الصحابة رووا مسح الخفين. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تلك المقولة ذكرتها لكم، قال ليس في نفسي شيء مسح الخفين، يعني القضية مطمئن تماما لكثرة من روى المسح الخفين. طبعا من شروطه كما قلنا أن يعني يدخل ما يعني بعد كمان الطهارة، وأيضا من شروطه طبعا أن يكون الخف أو الجورة الطاهر ما يكون نجس. كذلك من شروطه أنه يمسح المقيم يوما وليلة، يعني 24 ساعة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني 72 ساعة. هذا مسح المقيم أظنه واضح، مسح المسافر. هل الخف المخرق يجوز؟ نعم يجوز مسح عليه، طالما أنه من الممكن أن يمشي به الإنسان، يثبت برجله ويمشي به ما في مشكلة. كما قال سفيان قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ ها ننظر، الحمد لله نحن الآن بخير وعافية ونعمة، يمكن واحد فينا لو بيطلع وجوربه في ثقب بسيط يستحي أن يخرج به، لكن في السابق ما كان الأمر كذلك. بل الآن في واقعنا في بعض الدول يعني قلة ذات اليد ما عنده مشكلة يكون مخرق من الأصابع، من العقب، من الأعلى، من الأسفل. الصحيح لا أشكال فيه، كما قال سفيان، وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ كانوا فقراء رضي الله عنهم أرضاهم، فطالما أنه يعني يمكنه المشي به ما يسقط يعني حتى يقع به الانتفاع، فهذا يجوز المسح عليه كما قلت لكم 3 أيام للمسافر يوم وليل المقيم. كذلك من ما يتعلق بالخف أن المسح الخفين فقط يكون من الحدث الأصغر يعني الوضوء، أما الحدث الأكبر يعني الغسل الجنابة هذا يجب أن ينزع خفيه، يجب أن ينزع خفيه. ومن المسائل كذلك المتعلقة يعني مسألتان يذكرهما على عجالة، والمسائل خف كثيرة يعني، لكن هذه أبرزها ما يعني تبادر للذهن. منها كذلك هل نزع الخف دون أن تنتقض طهارة الشخص، هل نزع الخف يعد ناقضا للوضوء؟ يعني الآن مثلا متوضي مسحت على الخف، متوضي ولبست الخف أو الجورب، وبعدين مثلا صلاة العشاء توضأت تقض الوضوء توضأت مسحت على الخف، ما في مشكلة. طيب بعد العشاء مثلا أو نجعلها الظهر أحسن حتى تكون صورة واضحة، بعد ذلك الظهر مسحت على الخفين لبستهم الصبح على طهارة، ثم جاء الظهر توضأت مسحت على الخفين ماشي الأمور، بعد ذلك نزعت الخفين أو الجوربين دون أن ينتقض وضوئي، هل نزع الخفين سبب لنقض الوضوء؟ محل خلاف. الظاهر والله أعلم أنه لا يعد سببا، لأن القاعدة تقول بأن جميع نواقض الوضوء دل عليها الدليل من الكتاب أو من السنة عليها على أنها تنقض الوضوء، والأصل بقاء الطهارة. أنا الأصل أني أعلط على الوضوء، ما أنتقل إلى ضده وهو أنني على غير وضوء إلا بدليل واضح. فجميع نواقض الوضوء النوم، ما خرج من السبيلين، أكل لحم الجزور وغيرها من نواقض الوضوء المعروفة، كلها جاء الدليل يعني دل عليها، لكن نسأل أين الدليل من الكتاب من السنة الذي يدل أن من نزع خفيه فقد انتقض وضوءه؟ ما في دليل فيما أعلم كل ذي من عليم، ومسألة محل خلاف يعني. طيب كذلك انتهاء المدة، انتهاء المدة قلنا أن المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، فلو انتهت المدة وهو لا يزال على خفه وعلى طهارته، مسح صلاة المغرب اليوم عند ليلة صلاة المغرب، بحلول صلاة المغرب اليوم القادم ايش انتهت المدة بالنسبة للمقيم. طيب لكنه لا يزال على طهارته، هل بانتهاء المدة نقول اذا انتقض وضوءك لانتهاء المدة وان كنت على طهارة؟ الجواب ايضا محل خلاف، لكن ظاهر والله اعلم ما ذكرته لكم في نزع الخف هو أيضا يرد في قضية انتهاء المدة، إذ لا دليل صريح واضح من الكتاب والسنة يدل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح. إذن هذه حقيقة من أهم يعني مسائل المسح على الخفين. يقول رحمه الله: باب في المذي، المذي أو المذي يعني بإسكان الذال أو الدال المعجمة، وما يخرج من الإنسان من القبل المني وهو معروف سائل أبيض يخرج عند الجماع ويخرج بدفق وله رائحة معروفة، ويصيب الرجل بالفتور ويوجب الغسل. والسائل الثاني هو البول، طبعا أكرمكم الله تعرفونه معروف يعني. الثالث الودي، والودي هو سائل يميل إلى الصفرة، يخرج عادة بعد البول أو في البرد الشديد، أو في مثلا بعض الناس إذا قام بحمل بعض الأمور الثقيلة أيضا هذا ممكن. طبعا نجس، الودي نجس والبول نجس. الرابع المذي، مني ودي مذي. المذي هو ما سيذكره مصنف الآن. المذي هو سائل شفاف يخرج عند التفكير بالجماع أو عند المداعبة، يخرج هذا المذي. طبعا لا يكون خروجه كخروج المني بدفق، وهذا أيضا يوجب الوضوء وهو أيضا نجس. إذن البول والمذي والودي هذه الثلاثة توجب الوضوء، يعني تنقض الوضوء، وهي نجسة لو أصابت الثياب أو أصابت البدن لا بد أن يغسلها الإنسان. خلاص سأذكر المني الآن. إحنا قلنا البول والمذي والودي، إذا أنا قلت غير هذا سبق لسان. البول والمذي، مذي مثال ها، والودي هذه نجسة لو أصابت البدن أو أصابت الثوب فلا بد من غسلها، وهي تنقض الوضوء، لا توجب الغسل بل تنقض. طيب بقي المني. المني يختلف عن هذه بأنه يوجب الغسل كما قال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. الماء صحيح مسلم، الماء من الماء، ماء الغسل من ماء الجنابة. وهل المني نجس أم طاهر؟ محل خلاف، ظاهر الله عنه طاهر، طاهر لأن هو أصل الإنسان كما قالوا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها كانت تغسله إذا كان رطبا وتحكه بظفرها إذا كان يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام غسله، ألا يدل ذلك على نجاسة؟ يقول لا، ممكن إنسان لو سقط أنت الآن على ثيابك أي سائل عصير شاي هذا طاهر منجس صح، لكن ما تتركه بتغسله تنظفا ليس تنجسا، فليس كونه صلى الله عليه وسلم غسله يعني ذلك أنه نجس، إنما تنظفا، وهذا هو الظاهر. المني لا يعد نجس. طيب قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، مذاء يعني كثير، وهذه علامة على الفحولة، هذه علامة على الفحول، إنسان فحل أن يكون مذاء. قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني فاطمة زوجته هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعني يتعلق بالفروج، فيعني أمثال هؤلاء القمم الشامخة رضي الله عنهم أرضاه تدثروا بجلباب الحياء وهيبة من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع هذه الأمور تمنع من يسأل. قال فأمرت المقداد فسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية البخاري اغسل ذكرك وتوضأ، والمسلم توضأ وانضح فرجك. فإذا هذه صفة التطهر من المذي، لأن علي، لأن نعم علي رضي الله عنه وأرضاه كان يغتسل، يعني كل ما نزل منه مذي يغتسل، يقيسه على المني بدافع أن كلا السائلين له علاقة بالجماع يعني، فوجد عنة من ذلك يعني مشكلة، فكل ما هذا اغتسل اغتسل فوجد عنة، فبين له صلى الله عليه وسلم ما لا يلزمه، فقط اغسل ذكرك وتوضأ، لأنه كما قلت لكم أنه يوجب الوضوء. إذن هذا حكم المذي يغسل ذكره. قال عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازي رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث عظيم، وهذا يعد دليلا لقاعدة فقهية كلية. القواعد الفقهية شأنها عظيم كما تعلمون، والقواعد الفقهية غير عن القواعد الأصولية. قواعد الفقهية من فوائدها أنها يستمد منها الأحكام الشرعية بخلاف القواعد الأصولية. طيب، فمن القواعد الفقهية المتفق عليها أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. عند بعض العوام قاعدة تضاد هذه القاعدة تماما، يزيلون اليقين بالشك. مثلا يقول لك والله يا أخي أنا بيصلي المغرب الآن مثلا أو بيصلي العشاء، والله يا أخي كأن انتقض وضوئي. لاحظ، قلت كأن انتقض وضوئي. شو يقول لي أنا من بجانب؟ يقول يا أخي اقطع الشك باليقين وتوضح. صح، طبعا غلط، لأن الآن أيهما الشك وأيهما اليقين؟ اليقين له على وضوء لأنه صلي المغرب، والشك انتقاض الوضوء. فهو عندما قاله اقطع الشك باليقين لكنه قلب القاعدة تطبيقا عمليا. هو ماذا فعل؟ هو ترك اليقين اللي هو على طهارة مصلي، وعمل بالشك اللي هو ايش؟ يمكن انتقل الوضوء. وهذه قاعدة إخواني ذهبية، هذه قاعدة ذهبية. اليقين يزول بالشك. واحد يقول كأني طلقت مرتي، يبي الفكة منها بعد، والله كأني مطلقك، شكم ها؟ آه. ما تطلق طبعا، لأن اليقين إن بقاء عقد الزوجية، والطلاق أمر طاهر وعليه فقس. كأن انتقض ضوئي. نسأله عن باب التسهيل، ما هو آخر شيء تذكره؟ والله آخر شيء أذكر أن طلعت من دورة المياه متوضي. إذن هذا يقين، انتقاضه شك أم يقين؟ شك. إيش تعمل فيه؟ العوام شو يقول لك؟ يا أخي اعمل اترك الشيء، نعم يعكس الآية يعني يقلب المسألة، يقول لك لا اترك اليقين وتوضى. غير صحيح. فالقاعدة الفقهية ميزتها أنها تدخل في كل باب. شوف حين ضربت كان مثال في الطهارة، في الصلاة صلى كأنها الرابعة، أنت متأكد أنها الثالثة لكن طرع عليك شك أنها الرابعة، ما تفعل؟ لا، الرابعة تطرح الشك وتبقي على اليقين. في الصيام كأني أفطرت، الأصل أنك إيش؟ باق على صيامك. في الطواف طفت وكذا ها؟ والله كأنها الرابعة، أنت متأكد أنها الثالثة لكن إيش شاك إنها؟ ما الحكم؟ تطرح الشك وتعمل باليقين. ما هو اليقين؟ ثلاث. عرفت كيف؟ فلذلك ما في تفاصيل لكن هذه على سبيل العجالة. فلاحظ ذكرت لك مثالا في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الطلاق. فهذه من سمات القواعد الفقهية، وهي علم عظيم جليل القدر، أنك لن تستطيع أن تحفظ جميع المسائل، مستحيل. تظن أن بعض الناس يقول يا أخي احفظ دليل الطالب خلاص، لا مو فقيه، ولا زاد المستقنع وخلاص، لا مو فقيه، حتى لو حفظت المغني من فقيه تحفظ مسائل أنت؟ لا، هذا جيد، هذا مطلوب، لا أهون منه، لكن الأكمل والأفضل أن الإنسان يضبط القواعد، لأن ضبط القاعدة تنحصر تحتها أو تحتها ما لا يحصى من المسائل. طيب نرجع مرة أخرى، هذا الحديث ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ويصلي، كأنه طلع شيء، كأنه صار شيء، كان تقض ضوئي. شوف لاحظ، كأنه إذن هذا إيش؟ شك. ما هو اليقين؟ أن على طهارة. فقال له صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كلام واضح أظنه. طيب أفرض فرضا أنه لم يسمع صوتا ولم يشم رائحة، ولكنه متأكد أنه خرج منه شيء، شكمة ما سمع صوته تغل خلاص أحسنت، لأن فقط هنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال ليس للحصر، إنما المقصود حصول اليقين، حصول اليقين، وهذه وصفة ناجعة ونافعة للموسوسين. كل واحد موسوس طالك، الوسواس في الوضوء مدمر كارثي. من الناس من ذكروا عنه يمكث في دورة المياه ساعات، بل بعضهم اغتسل غسل من جنابه وبلغ به الحال كل ما خرج خارج مكان الغسل يسمي البانيو، كل ما خرج لها كان خرج شيء، يرد مرة ثانية وهكذا، بين يقفز رايح راد رايح راد، صلى الله عليه وسلم والعافية، حتى بلغ به الحال إلى أنه فتح إحليله، يعني رأس ذكره وقطر داخله الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يظن أنه بذلك سيتطهر. لا يا أخي، الدين يسر، وأي واحد يقول عند الأمر كل أبو محمد قال، استغفر الله ما أحب الكلمة هذه، لكن من باب يعني نعينك خلاص قطها برأسي. إذا كان الأمر عندك في شيء من الوسواس قل خلاص فلان قال، حتى تقطع عنك هذا الأمر، لأن الوسواس في هذا المجال إخواني أمر مدمر، والقصص في ذلك كثيرة تعرفونها، أن الأمر قد يصل بالإنسان للحد إلى خروجه من الدين، إلى خروجه من الدين. وهناك شيطان خاص الولهان، كما بين صلى الله عليه وسلم، كما أنه خنزب للصلاة، فهذه قاعدة نافعة تسد الباب. لا ما غسلت، لا غسلت انتهى خلاص، ما توضأت، الأصل على اليقين. وهكذا نقرأ سريعا، قال عن أم قيس بن بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. يؤخذ من هذين الحديثين أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، لم يفطم يعني، هذا يرش، أصاب ثوبك ترشه بس كافي، هذا الصور رش. أما الجارية يعني البنت الصغيرة اللي ما أكلت الطعام يغسل من بولها. ذكر العلماء حكم في ذلك، قالوا إن الناس مولعون بحمل الصبيان أكثر من البنات، قالوا إن يعني بول الصبي مخفف والجارية مثل، الله أعلم، قل من الحكم ما شئت، المهم ثبت الدليل أنه يرش وينضح من بول الغلام أو الصبي ويغسل من بول الجارية. طبعا أيضا هذا فيه لفتة تربوية منه صلى الله عليه وسلم، هذا يمكن لو واحد وقع منه رمى الطفل من الشباك بعضنا، أو ربما يطلق زوجته، بعض الجهلة كذلك يعني يأخذه الغضب كأن طفل، يا أخي شو لسان ما صار شيء. وللأسف بعض الناس تقل الجالسين يحرضونه على ذلك، يبدأون يتشمتون عليه أو كذا حتى يؤججون نار الغضب في قلبه، لا المفروض، ولا ترى ما صار شيء مفهوم بسيطة، طفل عادي يعني، تذكر له سالفة وصار معاي وصار مع أخوي، خلاص الأمر يهدي، هذا الواجب عليك، والأمر بسيط وعادي يعني. فهنا قال نضح ورفع الصمت صلى الله عليه وسلم. قال الحديث قبل الأخير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. شو رأيكم الحين لو دخل رجل باب في المسجد شو سوي فيه؟ ها؟ أنا أولكم. طق سيخ راح تبط بطنة أكيد أنا معاك، ترى معاك أكيد. لماذا؟ ترى في فرق. هذا 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 من 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 خصوصا نتكلم عن الكويت مثلا أو الدول الإسلامية مثلا، الذي يقيس رجل الآن دي شبوه طبعا يكون إيش بعاقل بالغ، ما تكلم عن المجنون ها إيه، وبال هذا ما يقاس على ما في الحديث والله أعلم. إن في أحد يجي أن هذا المسجد ما كان جاء المسجد، نعم أعرب بالضبط أعرابي، وبعدين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني لقبة ومنارة أبدا، كان حصى ومن جريد النخل، يعني كان بنيان بس، وما كان الأمر منتشر. هذا كما تفضل الشيخ عرابي عايش في البادية، ومن بدا جفا. فهو يعذر إلا جاءنا مثلا واحد من أدغال أفريقيا وتشوفه كأن إنسان يعني ما يسمونهم بالهمج أو بدائي، أحسنت، هذا ممكن يغتفر له. لكن شخص عايش بيننا يقول والله يا أخي لا، فأريق على يا أخي أريق على بولي ذنوبا من ماء، لا نبسطه ولا لا؟ لا طبعا ما نبسطه، لكن لا شك أنه نعنفه ما نخليه، يعني ما هذا أمر غير مقبول بتاتا، بل قد يصل لحد الكفر. نعم، فهو لا شك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان رحيما، ولذلك الصحابة قاموا وكادوا أن يعني أن يطشوا به غيرة على الدين، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، خلوه حتى يتم بوله. تصور حتى أتم بوله، ثم قال اتني بذنوب دلو فريق عليه. وهذا أيضا في دليل إيش؟ على أن النجاسة في الأرض من طرق إزالتها مكاثرتها بالماء. دلو يعني هذا العفو، كرمكم الله العفو الكلمة وكرم هذا المكان، يعني ما هي الكمية من بوله؟ قليلة، أكيد ما راح يكون دلو صح؟ فلذلك قال دلو. إذا النجاسة على الأرض من طرق تطهير المكان مكاثرتها بالماء، فهنا كاثرها بالماء. ثم دعا قالوا هذا 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 المكان لا يصلح لمثل هذا القدر أو القدر، هي للصلاة والذكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى قال العرابي ترى ما يخشها، حتى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني من باب ردة الفعل الذي وقع منه. طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس، الختان، والختان معروف، والختان للرجال هو واجب على الصحيح، يستحب عند الولادة، ترى مواجب عند الولادة لكن يستحب لأنه يكون إيش أسهل وأسرع في البر، وأما للنساء فهو مباح على مسألة غير خلاف، لكن هذا هو الظاهر والله أعلم. الاستحداد معروف، الاستحداد هو حلق شعر العانة، الشعر الخشن الذي يكون حول القبل، وهو علامة للبلوغ، سواء علامة البلوغ ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، كم باقي؟ عشر، ولأذن عشر باقي عشر. فعلامات البلوغ هناك ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى. العلامة الأولى نزول المني، يقظة بشهوة، طبعا يقظة أو مناما، إذا نزل المني وهل المرأة تمني؟ تمني، نعم يخرج المني أو معلوم. فإذا خرج المني من الذكر أو الأنثى يقظة أو مناما دل ذلك على بلوغه. العلامة الثانية بلوغ 15 سنة، توصل 15 سنة ما حاضت ما نزل على المني، وصل 15 سنة يحكم ببلوغه ذكر أو أنثى. الثالثة إنبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل، من الذكر أو من الأنثى، وتزيد الأنثى دم الحيض، دم الحيض. فأي علامة من هذه العلامات كانت أسبق ظهورا يحكم على هذا الشخص ذكر أو أنثى بأنه بلغ وجرى عليه القلم، قلم التكليف. فهذا من النظافة لا شك، الاستحداد من النظافة أن يستحد الإنسان رجلا كان أو امرأة. طيب، وقص الشارب، نعم هذا أيضا من السنة أن يقص الشارب، وتقليم الأظفار، وقد حد لذلك كما عند أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. أعيد هذا الأثر، ربما يريد أحدكم أن يكتبه، هذا في صحيح مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا، إذا قال الصحابي وقت لنا، ما الذي وقت لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت لنا في قص الشارب وفي تقليم الأظفار ونتف الإبط. طبعا النتف ربما لا يقوى عليه الإنسان، يزيله بالمكينة بالآلات نعم. قال: وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ما يزيد عن 40 ليلة، توقيت نهائي ونظافة يعني مطلوبة. قال: ونتف الإبط هذا ذكرنا قبل قليل بأنه يعني من لا يقوى على النتف فممكن أن يحلق، ممكن أن يستخدم النيورة أو ما شبه ذلك من الوسائل. المهم الإزالة، المهم الإزالة. نقف عند هذا والوقت أدركنا للأسف، فنرجي إن شاء الله تعالى الكلام عن الأصول 3 الأسبوع القادم. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.